بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بعد أن تقدمت هذه الأدلة على البراءة الشرعية التي آخرها روايات إطارة الحلية التي قبلنا الصيغة الثانية، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، قلنا هذه تدل على البراءة الشرعية في خصوص الشبهة الموضوعية، لأن الشبهة الحكمية ليس فيها تحكيم وإنما فيها ترديد، بينما الشبهة الموضوعية فيها تحكيم وفيها تغيير. اللحم فيه حلال وفيه حرام، هذا تحكيم وهذا تغيير، بينما الشبهة الحكمية ليس فيها تقسيم وليس فيها تضييق، وإنما فيها ترديد، إما كل اللحم حرام وإما كل اللحم حلال. وأيضا قرينة بعينه فإنها احترازية، يوجد حرام في الشيء لكن لا بعينه، أما بعينه في الشبهة الموضوعية. هذه هي أهم النصوص التي تدل بها على البراءة الشرعية. إذن في الآيات القرآنية آية واحدة تامة الدلالة على البراءة الشرعية، وكذلك رواية عبد الأعلى تامة الدلالة على البراءة الشرعية، وكذلك رواية عبد الصمد تامة الدلالة على البراءة الشرعية، وهاتان الروايتان بالخصوص رواية عبد الأعلى ورواية عبد الصمد تدلان أيضا على البراءة في صورة ما إذا تعارضت أدلة البراءة مع أدلة الاحتياط وتساقطتا. لو أن أدلة الاحتياط أيضا في نفس المورد وهو الشك في التكليف في أصل التكليف، لو أن أدلة الاحتياط في نفس هذا المورد فتتعارض أدلة البراءة مع أدلة الاحتياط وتتساقط، فنرجع إلى هذين النصين، رواية عبد الصمد من لا يعرف شيئا هل عليه شيء؟ قال لا. هاي رواية عبد الأعلى أو رواية عبد الصمد في الحج، كل أمر بجهالة، كل شيء عمله بجهالة ليس عليه شيء. لو كان يجهل الحكم الظاهري والواقعي معا هل عليه شيء؟ قال ليس عليه شيء. إذا هذه الروايات تكون عبارة عن مرجع فوقاني في صورة التعارض الذي لم نتعرض له، أنه هل تعارضت أدلة البراءة مع أدلة الاحتياط أو لم تتعارض. هنا كلامنا في أدلة البراءة الشرعية في مورد الشك في أصل التكليف، ولم نتعرض إلى التعارض بين أدلة البراءة والاحتياط في نفس المورد. إذن هذه هاتان الروايتان، رواية عبد الأعلى ورواية عبد الصمد، تنفع في كونها مرجعا فوقانيا عند حصول التعارض لو فرض حصول التعارض. طيب، وإلا لولا هذه الروايات التي تقول من لا يعرف شيئا في رواية عبد الأعلى، ومن ارتكب شيئا بجهالة، لولا هذه الروايات حينئذ لا نتمكن أن نرجع إلى البراءة عند حصول التعارض بين الاحتياط والبراءة. طيب، الآن آية قرآنية واحدة دلت على البراءة الشرعية، وروايات أيضا دلت على البراءة الشرعية. بعض العلماء استدل بالاستصحاب ايضا على البراءة الشرعية. هنا الاستصحاب الذي استدل به على البراءة الشرعية له صيغ متعددة. الصيغة الاولى التي استدل بها بالاستصحاب، قالوا نلتفت الى ما قبل البلوغ، قبل بلوغنا نحن، قبل بلوغنا ما عندنا تكليف. الآن بعد البلوغ في هذا المورد عندنا تكليف وهو الشك في أصل التكليف، قبل البلوغ ما عندنا تكليف في هذا المورد، الآن في هذا المورد الذي نشك فيه عندنا تكليف أو لا، شك في أصل الحكم. فنستصحب عدم التكليف الذي كان لنا قبل البلوغ. هذه صيغة من صيغ الاستصحاب. نحن نشك في التكليف في هذا المورد، شك في أصل التكليف. قبل البلوغ ما عندنا حكم، ما عندنا حكم قبل البلوغ. الآن بعد البلوغ في هذا المورد أكو حكم أو لا؟ شك عندنا، شك في بقاء ذلك، في بقاء عدم الحكم. ونستصحب عدم الحكم، يعني عدم الحكم قبل البلوغ متيقن في هذا المورد. الآن هم أكو عدم حكم أو أكو حكم؟ نشك في بقاء عدم الحكم، فنستصحب عدم الحكم. أي فيه صيغة ثانية، نلتفت إلى ما قبل تحقق موضوع التكليف. موضوع التكليف مو قبل بلوغه، قبل أن يتحقق موضوع التكليف المشكوك، قبل أن يتحقق موضوع التكليف، قبل أن تتحقق قيود الموضوع المشكوك. يعني الآن انتبه، قبل تحقق موضوع التكليف، قبل ان اكون انا مستطيع للحج، يعني من قبل 10 سنين، قبل تحقق القدرة البدنية والقدرة المالية، هنا لم يكن موضوع لوجوب الحج. الان هل وجد موضوع لوجوب الحج؟ يعني انا اشك في الحكم، اشك في الوجوب. هل وجد موضوع لوجوب الحاج؟ يعني هل يوجد قدرة مالية وهل توجد قدرة بدنية؟ استصحب ماذا؟ عدم تحقق الموضوع، عدم تحقق الموضوع للتكليف المشكوك. فاستصحب عدم التكليف حينما كانت قيود الموضوع وشروط الموضوع غير متحققة، ماكو تكليف. قبل الاستطاعة البدنية وقبل الاستطاعة المالية لا يوجد تكليف بالحج. الآن في هذا الزمان هل وجدت قدرة بدنية؟ هذا شرط الموضوع. قدرة مالية شرط موضوع الوجوب. فأستصحب ماذا؟ أستصحب عدم تحقق موضوع التكليف، فلا يكون الحكم موجودا. هاي صيغة ثانية. الصيغة الثالثة، نلتفت إلى ما قبل شرع الإسلام أو أول الشريعة قبل تشريع الأحكام. فالتكليف كان تدريجيا في شريعتنا، فأول الشريعة لم يكن وجوب هنا، لم يكن حرمة هنا في الموضوع المشكوك، فنستصحب عدم التكليف. على كل حال هذه صيغ ثلاثة، هذه الصيغ الثلاثة كل صيغة تقول باستصحاب عدم التكليف في المورد المشكوك. لا قبل البلوغ، قبل البلوغ هذه قطعا ما فحكم. اي نعم. الان
بس انا غير بالغ،
ايش
الموضوع؟ انا
لا قبل البلوغ قطعا حكم ماكو.
قبل البلوغ
ما تحقق لي اي ما طبعا انا عن الشاك انا الشاك
إيه؟
قبل البلوغ حكم عندي ماكو. الان اشك ان اكو حكم او لا، استصحب عدم الحكم. ما في شيء قبل البلوغ انا ما عندي حكم 100%.
حقي
ماكو انا قاعد استصحب الي لو استصحب الى غيره.
انا اعلم فيك مو حتى لو اعلم فيك قبل البلوغ
مو الي، مو الي
بس اعلم فيك مره اعلم
مو الي الحكم الي انا ما اعلم بعدمه
اعلم فيك بس انا
طيب. على كل حال هذه صيغ ثلاثه ذكرها العلماء في كتبهم، يعني ليست هذه هي غير موجوده. طيب في كل هذه الصيغ لم يكن التكليف ثابتا يقينا في تلك الفتره، لو قبل البلوغ، لو ما قبل تحقق موضوع التكليف المشهور، لو ما قبل الشرع او اول الشرع. في كل هذه الحالات الثلاثه لم يكن التكليف ثابتا يقينا في تلك الفتره، ثم يشك في ثبوته بعد ذلك، يشك عدم التكليف وهو معنى المراه. نوقشت هذه الصيغ الثلاث بمناقشات حديدة. نحن رأينا أنه لا نحضر إلى هذه المناقشات، لعدم توقف البراءة الشرعية على ثبوت الاستطلاق. هم عندنا آية قرآنية ثبتت فيها البراءة، هم عندنا روايات كثيرة ثبتت فيها البراءة في شبه الحكمية وشبه الموضوعية، وهم عندنا عموم فوقاني نرجع إليه في إثبات البراءة عند تعارض البراءة مع الاحتياط. بعد ما نحتاج إلى أن نتكلم في الاستطلاق وفي دلالته على البراءة، لذا أعرضنا عن مناقشات هذه الصيغ الثلاثة من الاستطلاق، ويكفينا الآية القرآنية وبعض الروايات المتقدمة. الآن نتكلم في شيء متفرع على ثبوت البراءة الشرعية، وهو إذا ثبتت البراءة الشرعية عند الشك في أصل التكليف، فهل تجري البراءة في مراد الشك في الاستحباب والكراهة؟ إذا شككنا في الاستحباب، شككنا في الكراهة، كلامنا الشك في الحرمة في الوجوب. الآن إذا شكينا في الاستحباب والكراهة، هل تجري البراءة أو لا تجري البراءة؟ نقول أن البراءة لا تجري فيما إذا شككنا في الحكم الاستحبابي والحكم الكراهي. هذا هو أيضا ما ذهب إليه المجهول. البراءة تجري في الشك في الأحكام الإلزامية، أما الاستحباب والبراءة فهي أحكام غير إلزامية. ليش ما تجري البراءة في الاستحباب والبراءة؟ لقصور أدلة البراءة، لأن أدلة البراءة هي عبارة عن قسمين، قسم منها يفيد السعة المكلف ونفي الضيق والتأمين من ناحية العقاب. عقاب ماكو، شككت في أصل التكليف، شككت في الحرمة، عقاب ماكو إذا ارتكبت، أنت مؤمن، أنت في سعة، لست مضيقا عليك، ارتكب ما شككت في حرمته. طب إذا بعض أدلة البراءة مفاد السعة، نفي الضيق، التأمين من العقاب. طبعا الحكم الكراهتي والحكم الاستحبابي لا ضيق فيه لا عقاب فيه، نحن في سعة منه، سوي أو ما سوي. بعد لا تجري أدلة البراءة هنا، أدلة البراءة تنفي الضيق، تفيد السعة، تؤمن من العقاب. الحكم الاستحباب والكراهة أيضا فيه سعة، فيه نفي الضيق، فيه تأمين من العقاب. المستحب لا تسوي، المطلوب تسوي، إذن أدلة البراءة ما تجي هنا. فمعنى يعني لا معنى للتأمين في الحكم الاستحبابي المشروف. يقول أترك أنت مؤمن، هو من أول أنا جزء أترك حكم الاستحباب، والحكم الكراهتي جوزي أسوي. فالسعة ونفي الضيق والتأمين موجودة في الأحكام الاستحبابية من الأول، حتى إذا كانت موجودة فضلا عما إذا شككنا فيها. لو فرضنا حكم استحبابي 100% موجود، يجوزي أنا أترك على دي سعة. نفينا الضيق أتركه، ما علي ضيق، أنا آمن من العقاب. حكم الكراهة أسوي، أنا في سعة، لست مضيقا علي، أسوي حكم الكراهة، أنا آمن من العقاب. هذا قسم. إذا قسم من أدلة البراءة الشرعية لا يأتي في الشك في الحكم الاستحبابي والكراهة، لأن الحكم الاستحبابي والكراهة على فرض وجوده 100% أنا في سعة منه، أنا لست مضيقا من ناحيته، أنا لست معاقبا في ترك الاستحباب وبفعل الكراهة. اسم من أدلة البراءة كان بلسان رفع ما لا يعلمون، رفع ما لا يعلمون. هذا القسم من أدلة البراءة، وإن لم يفترض كون الموضوع مما فيه مظنة للعقاب، رفع ما لا يعلمون. حكم الاستحباب لا أعلم به، رفع، ما هو حكم الاستحباب؟ أو كراهة لا أعلم بها، رفعت الكراهة. صحيح، رفع ما لا يعلمون، ما لي مظنة للعقاب، ولكن لا محصل لإجرائه في الاستحباب المشكوك والكراهة المشكوكة، لأنه إن أريد لإجرائه إثبات الترخيص في ترك المستحب فهو متيسر مستحب جلسة، وإن أريد عدم رجحان الاحتياط وهو معلوم البطلان الاحتياط واجب، فرفع ما لا يعلمون الذي هو جليل البراءة. هذا نقول في الاستحباب والكراهة، نقول الحكم الشرعي غير معلوم فهو مرفوع يأتي هنا، أو الكراهة غير معلومة فهي مرفوعة. صحيح رفع ما لا يعلمون ما بي مظنة العقاب، ويشمل الحكم الاستحباب المشكوك ويشمل الحكم الكراهة المشكوك، صحيح، ولكن لا محصل لإجراء هذا الدليل في الحكم الاستحبابي والكراهة. كيف لا محصل؟ لأنه ماذا نريد من إجراء رفع ما لا يعلمون في الحكم الاستحبابي المشكوك؟ ماذا نريد؟ ماذا نريد؟ إن أريد أن نثبت الترخيص والسعة في الترك، ترك الاستحباب هو ثابت من الأول، مستحب يجوز أنت ملخص في ترك ثابت من الأول، هذا متيقن. فرفع ما لا يعلم وش تريد تقول؟ تقول الأمر الاستحبابي يجوز تركه؟
هو الأمر الاستحبابي يجوز.
إذا جيت تقول أمر الكراهة يجوز فعله؟ فهو يجوز فعله.
الكراهة
نعم؟
الاستقرار على
المطلوب غير جائز.
يعني
ما
البراءة
ليش غير جائز؟
غير
جائز
شو عمل جائز؟
ليش؟
من
أين؟ أنا أفضل
على المطلوب.
تقول لي أسوي مطلوب جائز؟
لا أنا أقول أقول إلا أسوي المطلوب.
شو تقول؟ هل أسوي المطلوب؟
أترك المستحب تماما.
ذاك شيء آخر. شوفوا أن لا يفعل كل مستحب في الشريعة. مرة واحد مستحب واحد مشكوك. يعني عندنا مستحقات عنيف واحد مشكوك. ما سوي. هذا مو موجود. أمان الفتوى دي شيء موجودة أن يترك جميع المستحبات في الشريعة. ويفعل جميع المكروهات، لكن غير هذا ما كلام المستحب واحد ما يجيب مكروه واحد يجيبه شكو بيه يجيب ما شاء الله وين يجيب مكروه هذا أحسن وين المستحبات تتركه، لكن مو كل المستحبات تتركه، على الأقل احنا نجيب خمس مستحبات في اليوم. لا أكو كلام هذا كلام هذا خليه هذا خارج عن بحثنا. نعم من يصر على ترك جميع المستحبات ويصر على فعل جميع المكروهات هل هو سائر في طريق الشريعة؟ هذا محل كلام هذا خليه خارج عن بحثنا. إذن هنا رفع ما لا يعلمون يجي بالحكم الاستحبابي المشكوك والحكم الكراهي المشكوك، لكن لا محصل لجريان هذا الدليل في الحكم الشرعي، لأنك إذا أردت من جريان ربع ما لا يعلمون إثبات السعة في ترك المستحب فالسعة متيقنة في جواز ترك المستحب. إذا أريد من الشك بالكراهة عدم فعل الكراهة احتياطا فالاحتياط حسن على كل حال، الاحتياط حسن على كل حال، معلوم البطلان أن أما الاحتياط ليس بحسب، إذا الاحتياط راجع على كل، إذا أدلة البراءة لا تأتي في الاستحباب المشكوك وفي الكراهة المشكوك، إما ما يثبت السعة وعدم الضيق وعدم العقاب فنقول لا عقاب في ترك المستحب وفي فعل المطلوب ونحن في سعة. إذا رفع ما لا يعلمون فهي ليست ناظرة إلى مظنة العقاب إلا فتشمل الحكم الاستحبابي المشكوك، لكن لا محصل لجريان رفع ما لا يعلمون في الحكم الاستحبابي، لأننا إذا أردنا أن نثبت السعة والترخيص فهي متيقنة، إذا أردنا أن نقول احتياط مو مستحسن فالاحتياط مستحسن على كل حال. نعم نعم ف رفع المرض. هو المبغوضية اسمه شديدة وضعيفة، شديدة وضعيفة. ففي المكروه فيه حزازة ضعيفة، في الحرام الحزازة شديدة، وكلاهما مبغوض، ولكن المبغوضية الشديدة هي الحرمة والمبغوضية الخفيفة هي الكراهة. طيب الآن اعتراضات على أدلة البراءة، هناك اعتراضات. الاعتراض الأول، نعم نعم أقول تجري البراءة في المستعان، تقول يعني يجوز تركه. رفع الشرطين مثلا هو المستعان يجوز تركه، أنت بيسع منه. يعني مستحب تشك في جزء منه، تشك في شك. احنا نقول اذا سكت في اصل مستحب يجوز تركه. ماذا تريد كثرت تكرار؟ يقول انا ما معامل اذا ما جبت الجزء، اذا كل المستحب ما جبتها ما معامل. اقول ماذا تريد ان تقول؟ تقول اذا تركت الجزء المشكوك في المستحب انا ما معامل، فقلت أنت أترك المستعب كل ما معه. أقول نعم إذا سكت بالمستعب تقدر تجري البراءة في نفي الاستحباب، تقدر تجري البراءة تقول إحنا مو معاقبين إذا تركنا، فأنت مو معاقب إذا تركتنا الأول. أدلة البراءة تسمح ما تجيشنا، لا أدلة البراءة نفي الضيق وإثبات السعام وعدم العقاب قد يصل منه. فما الأول والاستحباب كلها تركة؟ لا أصغير ويوجد السعام فلا يوجد العقاب. لا أدلة البراءة رفع ما لا يعلمون، رفع ما لا يعلمون تطبيق أحلام لا محصل له. شو يريد برفع ما لا يعلمون؟ تثبت السعام والسعام الأول هي ثابتة، تثبت على حسن الاحتياط في ترك المكروه، ترك المكروه هو احتياط الحسن. فأجبة البراءة هذا لن تسمي لا تأتي في الاستحباب والقراءة. طيب ميجرين فيها، يعني ماذا تريد أن تثبت بنفي هذا الشيء المكروه؟ ماذا تريد أن تثبت؟ ماذا تريد أن تثبت؟ أنت في سعة من ترك هذا الجزء المشكوك؟ الآن تكلم منه. ومن الأول أنت في سعة في ترك كله. أدلة البراءة ما تجيبنا. إذا في تجلس أن الاحتياط، أن احتياط هذا الجزء المشكوك إذا تحتاط وتجيبه مو حسن، الاحتياط حسن على كل حال. فهي أدلة البراءة لا تأتي هنا. هنا اعتراضان الآن على أدلة البراءة. الاعتراض الأول هو مستعد يجوز تركه. الاستحباب معناه جواز الترك وحسن الفعل.
مخير يعني.
هو من الأول على الثالث. بعد أدلة البراءة تسويها. إذا من الأول مستعد يجوز يجيبه يجوز ما يجيبه. اعتراض على البراءة اعترض العلماء. أول اعتراض قالوا هذه أدلة البراءة إنما تشمل حالة الشك البدوي، شككت في أصل الحكم، لكن لا تشمل حالة الشك المقرون بالعلم الإجمالي. نعم صحيح، البراءة في صورة الشك البدوي الشك في أصل الحكم، أما إذا أصعدنا شك مقرون بعلم إجمالي هنا تجري البراءة. لا هنا يجري الاحتياط بالعلم الإجمالي، ذلك العلم التفصيلي. وهنا قالوا نحن الفقيه حينما يلحظ الشبهات الحكمية، كل الشبهات الحكمية يوجد لديه علم إجمالي بوجود عدد كبير من التكاليف المنتشرة في تلك الشبهات. يعني احنا كل شبهة عندنا حكمية وكم شبهة عندنا موضوعية. افترض عندنا 3000 شبهة موضوعية وحكمية، 3000 شبهة. هاي 3000 شبهة حكمية وموضوعية هنا حينما يرحل خلق الحقيق، اذا حتما فيها تكاليف، فيها تكاليف. هاي شبهات، فرد 1800 تكليف موجود في هذه الشبهات 3000، 1200 تكليف موجود، 1000 تكليف موجود في هذه الشبهات التي هي 3000. اذا اكو 1000 تكليف موجود في الشبهات 3000، صار شنو؟ صار علم، صار شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي. شبهات 3000، نعلم أن 1000 تكليف موجود هنا، 500 تكليف موجود هنا، فصار علم إجمالي. كيف نجد البراءة؟ البراءة إنما تجري في الشبهات الحكمية. الآن هي شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي، كل بقي يقول شبهاتي كلها أنا بالبتش 3000، أعلن بوجود 1000 حكم في هذه 3000. وين الحكم في 3000؟ حكم موجود معلوم غير معين. فكيف أجد البراءة؟ دائما شبهات الفقيه هي شبهات مقرونة بالعلم الإجمالي بوجود بعض التكاليف في هذه الشبهات. فالشبهات إلى 3000 طبعا 1000 حكم موجود هنا غير معين. صار شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي، وحينئذ لا يجوز جريان البراءة في أي شبهة من الشبهات. أي شبهة ما نقدر نجري البراءة. يعني الآن إذا عندنا علم بأنه يوجد ماء نجس في هذه الأواني الثلاثة، تقدر تجري البراءة عن القسم الأول؟
لا.
تقدر تجري البراءة عن الآنية الثانية؟ لا. تقدر ليش؟ أنه علم إجمالي بوجود النجس في واحد منها، ما تقدر تجري البراءة. نجس في هذه الأواني الثلاثة، واحد منهم نجس، ما نقدر نجري البراءة. إهمال سمعتنا. هذا الحكم في 3000 شبهة. نجي الشبهة الأولى ما نقدر نجري بها البراءة. شبهة ثانية نقدر نجريها وهكذا. هذا إشكال على جريان البراءة. أجيب عن هذا الاعتراف بأن هذا العلم الإجمالي وإن كان ذلك صحيح، والفقيه عنده شبهات الفقه كثيرة ويعلم بوجود بعض الأحكام في هذه الشبهات صحيح، لكن هذا العلم الإجمالي منحل انحلالا حقيقيا، منحل انحلال حقيقي. شوف بثبوت احكام بواسطه الامارات بقدر تلك الاحكام المعلومه بالاجماع. صحيح الفقيه عنده 3000 وعنده علم بوجود 1000 حكم في هذه الشبهات، لكن الروايات التي اثبتت الاحكام في صوره الشك بالعقل الواقعي اكثر من 1000. عندنا حكم واقعي ثبت بالروايات أكثر من 1000 حكم. فإذا ثبتت بالروايات عندنا أكثر من 1000 حكم، انحل ذلك العلم الإجمالي. انحل ما انحلال العلم الإجمالي الانحلال الحقيقي ما هو معناه؟ ليش ينحل هذا العلم الإجمالي؟ هو عندنا 3000 حالة. عندنا أولى إذا كان عندنا علم إجمالي بعدين صار عندنا علم تفصيلي، ولكن هذا العلم الإجمالي الذي صار بعد علم تفصيلي لما العلم التفصيلي يعين المعلوم بالإجماع يعين. مثلا إذا أجى واحد قال مات ابن زيد، مات ابن زيد، زيد عنده 2 أولاد، فمات ابن زيد منه؟ ابن إجمالي، واحد منهم مات. طيب بعدين يجي واحد قال الذي مات هو محمد ابن زيد، هذا علم تفصيلي، هذا حل ذلك العلم الإجمالي. ها؟ أحرق
مش حل ربع
هذا خارج عن محل النزاع. هذا خارج يعني العلم التفصيلي بين لنا من هو الذي مات من ابن زيد، من الذي مات ابن زيد اللي كان مردد، هذا بين. هنا يقولون ان حل العلم الاجمالي بموت احد ابناء زيد حقيقة. اذا واحد اللي قال واحد من كتبك احترقت، واحد من كتبك عندك كتابين، واحد من الكتابين احترق، هذا علم اجمالي، لا كتاب الحساب او كتاب التاريخ. اجى علم تفصيلي قال الذي احترق هو كتاب التاريخ. هذا العلم التفصيلي عين المعلوم بالاجمال، انحل العلم الاجمالي، تنشكور راح هو زال، احنا عجبان زال العلم الاجمالي. طيب هذا خارج عن محل الكلام، لان العلم التفصيلي يفسر من هو المعلوم بالاجمال. طيب قاعده ثانيه، اذا العلم الاجمالي به خصوصيه واجى علم تفصيلي ما به تلك الخصوصيه. مثلا يقول ابن زيد مات بطلقات نارية ضربوط القار. طيب بعدين اجى واحد قال محمد ابن زيد، هو ابن زيد وزيد اثنين عند ابناء، قال واحد من اولاد زيد ضربوط القار نارية مات واحد، هذا علم الجمال. بعدين اجى واحد قال ابن زيد محمد مات. شوفوا العلم الاجمالي به خصوصيه طلقات ناريه، العلم التفصيلي ما به تلك الخصوصيه. هنا لا يحل العلم الاجمالي، يبقى العلم الاجمالي موجود، واحد منهم مات بالطلقات الناريه، الثاني علم ثاني تفصيلي، محمد ما ما يحل الاجمالي، هذا خارج عن محل الكلام، هذا خارج عن محل الكلام. إذا كان العلم الإجمالي في خصوصية ليست موجودة في العلم التفصيلي، هنا العلم الإجمالي لا يحل، هذا الخارج عن محل النزاع. كلامنا في صورة ثالثة، وهو أن العلم الإجمالي قد حصل بموت أحد الشخصين من دون خصوصية، خصوصية إطلاق نار في موته، ثم علمنا تفصيلا بموت واحد معين منهما من دون ان يكون العلم التفصيلي ناظر الى هذا، الى تعيين المعلوم بالاجمال كما في الصوره الاولى. فما في خصوصيه في المعلوم بالاجمال، والمعلوم بالتفصيل لا ينظر الى المعلوم بالاجمال ويفسره، لا لا لا، هذا محل الكلام، هذا محل الكلام. هنا العلم الاجمالي ينحل او لا ينحل، ذهب المرجع النائي الى انحلاله، واصر المحقق العراقي على عدم انحلاله. ياتي الكلام عليه غدا ان شاء الله.